لهذا اصطفيت فكان مبتدأها عظيما والختام يوم القيامة عظيما. أما المبتدأ فشيء منه لا كله ما ورد في مضمون الخبر، فخلق الله عز وجل نور فاطمة عليها السلام كالقنديل وعلقه في أرطاء العرش، فأزهرت له السماوات والأرضون، فمن ثم سميت الزهراء عليها السلام. هذا في الابتداء. وأما يوم القيامة حيث تكون المرحلة الأخيرة للبشر، فتقول الروايات في مضامينها: تأتي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام راكبة على ناقة من نوق الجنة، وتصف الرواية تلك الناقة بأوصاف عجيبة: عن يمينها 70,000 ملك، عن يسارها 70,000 ملك، أمامها 70,000 ملك، خلفها 70,000 ملك، أي حوالي 500,000 من الملائكة تحيط بهودج الزهراء عليها السلام، وينادي مناد من بطنان العرش: غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. فيغض الناس أبصارهم، وهل هناك من ينظر يومئذ؟ من الممكن أن يقال: إذا كان غض البصر باعتبار أن السيدة الزهراء عليها السلام بالنسبة للناس غريبة لا يجوز لهم النظر إليها، فمن الممكن أن يبقى أولادها من ولدتهم الزهراء، سواء أكانوا عن طريق الأولاد أم عن طريق البنات، وأنسباؤها يمكن أن يكونوا رافعي رؤوسهم ينظرون إليها عليها السلام. وإن كان سبب الأمر بغض البصر شيئا آخر، قد يكون هو إظهار الاحترام والتقدير وإظهار القداسة للسيدة عليها السلام، فحتى أولادها وأنسباؤها يفترض أن يغضوا أبصارهم احتراما لها عليها السلام. مع هذه الجلالة، مع هذه العظمة، لا تكتفي الزهراء عليها السلام بذلك. تقول الروايات إنها تقف عند باب الجنة وتطلب من الله عز وجل أن يظهر قدرها في ذلك اليوم، قدرها الذي بخس في هذه الدنيا، منزلتها التي جهلت عند الخلق. تريد عليها السلام أن تظهر تلك المنزلة الراقية العالية، الراقية العالية في ذلك اليوم، فيقول لها الله سبحانه مضمون الروايات: حبيبتي وابنة حبيبي اطلبي ما شئت. فتطلب عليها السلام يومئذ الشفاعة لشيعتها، يأتي النداء: قد شفعتك في شيعتك، ومن أحب شيعتك، من أحبهم لأنهم شيعة الزهراء عليها السلام. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: إنها تلتقط شيعتها يومئذ من المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعتها الخلص الثابتين على ولائها في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بمحمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، شكرا لحسن تواصلكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
الله
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
فأما من أوتي كتابه
إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهاما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهاما فهنيئا لفؤاد النلم طه المرام فهنيئا لفؤاد النلم طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نلم طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صفا بيت صفا بيت صفا قد بيت صفا آه صفا يعني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهب وهام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية المباركة، الآية السابعة بعد 200 من سورة البقرة، تطرح نموذجا آخر مناقض تماما لذلك النموذج الذي طرحته الآيات المباركة السابقة من سورة البقرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. في قبال هذا النموذج الذي يجعل من الدين غطاء لتحقيق مآربه وللصعود إلى درجات المسؤولية ليمتلك القوة والحكم والقدرة ولينطلق في القضاء على كل معلم من معالم الإسلام وعلى كل مسلم صادق يدعو إلى حاكمية دين الله في الأرض. ولهذا فإن هذا النموذج لا يرى إلا مصلحته الذاتية ولا يرى إلا منافعه الشخصية أو العائلية أو العشائرية، وليس لديه مانع من أن يسقط كل المحرمات ويخالف أبسط القوانين والتشريعات الإسلامية القرآنية ليكون هو الحاكم المطلق يتحكم في رقاب الناس ومقدراتهم، لا يعترف بشورى ولا بشريعة ولا بقانون، وهو مع ذلك يدعي بأنه حامل لواء الدين وحامل لواء الإسلام. هذا النموذج مخالف تماما للنموذج الثاني الذي نذر نفسه وكل وجوده لله سبحانه وتعالى وقد استعد للتضحية بأعز ما يملك حيث باع نفسه لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فهذا الرجل باع نفسه لله فلا يريد إلا ما أراده الله تعالى، قد جعل نفسه في خدمة الدين وفي خدمة الإسلام، لا يعيش العجب مهما أعطى وبذل وضحى، ولا يرى نفسه إلا وهي تعيش التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، فلا يرى عزة لنفسه مستقلة عن عزة الله، ولا يرى كرامة منقطعة عن كرامة الله، بل إنه يرى نفسه حقيرا ذليلا خاضعا مقرا مذعنا أمام عظمة الله وعزته وكبريائه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويشري هنا بمعنى يبيع، هذا النموذج ليس مستعدا للبذل والعطاء بماله فحسب، بل هو قد نذر نفسه لله وعاش هذا النذر بكل جوارحه وجوانحه، فهو على العكس من ذلك النموذج الذي لا يبتغي إلا مرضات شهواته وأطمائه، وشتان بين النموذجين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وإننا إذا تدبرنا المقطع الأخير من الآية المباركة نجد أن وجود هذا النموذج المضحي المعطي، هذا النموذج الرسالي الذي يعطي كل شيء حتى نفسه للإسلام، إذا تدبرنا قول الله سبحانه وتعالى والله رؤوف بالعباد نجد أن هذا النموذج يمثل رأفة الله سبحانه وتعالى، ويعتبر من رأفة الله بالعباد، إذ لولا رجال هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والإفساد في الأرض لانهدمت أركان الدين ولم تستقر من بناء الحق والصلاح والرشاد لبنة على لبنة، لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول العلامة الطباطبائي لا يزال يزهق ذلك الباطل بهذا الحق، ويتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، كما جاء في سورة البقرة. وقال تعالى في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهكذا نرى الآيات المباركة تؤكد على وجود هذا النموذج الرسالي المضحي المعطي الذي ليس له هم إلا انتصار الإسلام وإلا حاكمية القرآن الكريم في الحياة. قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، كما جاء في سورة الأنعام. وهكذا نجد أن وجود هذا النموذج الذي يعطي ماله ونفسه في سبيل الله ودفاعا عن الإسلام، هذا النموذج يمثل رحمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة لا تعني بالارتداد الارتداد الفطري أو الملي، وإنما تعني الارتداد ارتداد الولاء، موالاة اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. وقد جاء في أسباب نزول هذه الآية المباركة التي بين أيدينا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنها نزلت في علي عليه السلام حين بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تكاثرت الروايات من طرق الفريقين إنها نزلت في شأن ليلة الفراش، ورواه في تفسير البرهان بخمس طرق عن الثعلبي وغيره. من هنا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو المصداق الأول لهذه الآية المباركة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. شمس الشموس تقدم إليكم بعد قليل، أما موجز الأنباء تستمعون إليه عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 2:30، أما موجز الأنباء يقدمه لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، أما البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الإنعام، وأفضل صلواته على رسوله سيد الأنام وعلى آله الهداة الكرام.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد جنحت القلوب إليه وإلى مثواه الطاهر أرطوس، حيث زارها شاعر فقال:
هبطت بأرضها فرأيت مهدا به الدنف المعنى يستريح، نزلت بها فهب الشوق فيها وغرد بالمنى القلب الصدوح، وأسندت الضلوع إلى ضريح بها توسى من القلب الجروح، تفيض عناية الباري عليه فتغمر منه بالطاقات سوح، وفي عين الرضا ترعى حنانا لمن قد زاره عين سفوح. إليك أبا الجواد الطهر حفت بقلبي من ولائكم سبوح، قطعت بها السهول مع الروابي ومن عزماتها يضغى الطموح، وقصدي أن ألوذ بخير صرح منيع حما له تعن الصروح.
أيها الأخوة الأفاضل، إن أهل البيت عليهم السلام عرفوا بتعلقهم بالباري تبارك وتعالى وبأخلاقية خاصة في التعامل مع الله جل وعلا، ذلك التعامل العرفاني الذي يشمل حب الله والشوق إليه والتوكل عليه والتقوى والخشوع والذكر والتسبيح والخضوع، والمحب متعلق بالحبيب منجذب إليه يرى فيه عناصر الكمال والجمال. ومن منطلق حب الله سبحانه تكون روابط الإنسان المؤمن مع الآخرين. وقد روى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض أصحابه: يا عبد الله، أحبب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعاد في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك.
وكان من أخلاقية الإمام الرضا عليه السلام أن علاقته بالباري عز وجل كانت على درجة من الوثاقة، بحيث سمي بالرضا. يقول ولده الإمام الجواد عليه السلام: بل الله تبارك وتعالى سماه بالرضا لأنه كان رضي لله عز وجل في سمائه، ورضي لرسوله والأئمة بعده صلوات الله عليهم في أرضه. وكان من شدة ولعه عليه السلام بربه تعالى وعمق محبته له أن ملأ أوقاته جميعا بطاعته، عبادة أو أخلاقا وإحسانا إلى الناس. ولوحظ أنه لم يكن له فراغ إلا وانشغل بالعبادة قائما قاعدا راكعا ساجدا، يناجي الله جل وعلا ويسأله رضاه وقربه، تعالوا معنا أيها الإخوة الأكارم في شهود يوم من حياة الإمام علي الرضا عليه السلام، كيف يتوجه فيه إلى الحق عز شأنه. إلى ذلك بعد هذه الوقفة.
أيها الأخوة الأكارم، إن أحسن ما يجسد العقيدة الصحيحة ما يترجمها إلى واقع عملي عن فهم وبصيرة. وكان الإمام الرضا عليه السلام صورة ناصعة مشرقة لحياة الإسلام وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد صاحب ابن أبي الضحاك الإمام الرضا عليه السلام في رحلته الشاقة من المدينة إلى خراسان، بعد أن أمره المأمون استحضاره إلى مروة. يقول ابن أبي الضحاك: والله ما رأيت رجلا كان أتقى منه ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه ولا أشد خوفا لله عز وجل.
ثم ذكر كيف كان الإمام الرضا عليه السلام يقضي يومه، يقول: كان إذا أصبح صلى، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي وآله حتى تطلع الشمس، ثم يسجد سجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار، ثم يقبل على الناس يحدثهم ويعظهم إلى قرب الزوال، ثم يجدد وضوءه ويعود إلى مصلاه، فإذا زالت الشمس قام وصلى 6 ركعات، يسلم في كل ركعتين، ثم يقيم ويصلي الظهر، فإذا سلم سبح الله وحده وكبره وهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر يقول فيها 100 مرة شكرا لله، فإذا رفع رأسه قام فصلى 6 ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في ثانية كل ركعتين، ثم أقام وصلى العصر، فإذا جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة يقول فيها 100 مرة حمد لله، فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ثم يسجد سجدة الشكر، ثم يرفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم ويصلي 4 ركعات بتسليمتين، ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله حتى يمسي ثم يفطر.
نبقى أيها الأخوة الأعزاء مع ابن أبي الضحاك، وهو أحد قواد جيش المأمون، حيث يحدثنا عن عبادة الإمام الرضا عليه السلام قائلا: ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث، ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة، فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر، ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فاستاك ثم توضأ، ثم قام إلى صلاة الليل فصلى 8 ركعات، ويسلم في كل ركعتين، ويصلي صلاة جعفر الطيار ويحتسب بها من صلاة الليل، ثم يقوم فيصلي 2 ركعات ثم يصلي الوتر ويقول في قنوته: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم يقول: أستغفر الله وأسأله التوبة 70 مرة، فإذا سلم جلس للتعقيب ما شاء الله.
وإذا قرب الفجر قام فصلى 2 ركعتي الفجر، يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد. فإذا طلع الفجر أذن وأقام وصلى 2 ركعتين، فإذا سلم جلس في التعقيب حتى تطلع الشمس، ثم سجد 2 سجدتي الشكر حتى يتعالى النهار. وكان قنوته في صلواته: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. انتهى كلام ابن أبي الضحاك. وقد استفدنا أعزائنا المستمعين أن الإمام الرضا عليه السلام كان هذا دأبه في أيام فراغه وساعات خلوته، وفي ذلك الأثر الكبير على روحية المرء وأخلاقه وحالاته النفسية والمعنوية والسلوكية.
وهنا أحبتنا أيها الأخوة الأحبة، أحببنا أن نقف عند إحدى كلمات الإمام الرضا عليه السلام لنفهم بعض أبعادها البلاغية. فقد روي أنه دخل عليه ابن أبي سعيد المكاري فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك، أي من الإمامة؟ فأجابه الإمام الرضا عليه السلام بقوله: ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا، فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى شيء واحد، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد. قال أهل اللغة: طفئت النار تطفأ، ذهب لهبها، والنار إذا سكن لهبها وبرد جمرها فهي هامدة وطافئة.
والحديث الرضوي أيها الإخوة خرج دعاء على ابن المكاري المعترض على الإمام الرضا عليه السلام أن يكون إماما للناس كما كان أبوه الكاظم عليه السلام، فمثل له بمريم وابنها عيسى عليه السلام وأنهما شيء واحد، كذلك هو وأبوه عليهما السلام شيء واحد، كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته لولده الحسن عليه السلام حيث كتب له: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. ويمكن أن تكون الوحدة إشارة إلى الاتحاد الروحي والمعنوي أيضا، ويدل عليه الحديث الذي رواه السيد عبد الله شبر في كتابه مصابيح الأنوار: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، إذ الاتحاد المحمدي هو اتحادهم عليهم السلام في الولاية المطلقة الكبرى التي يشتركون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل منهم وقد امتاز بالرسالة.
وإلى لقاء طيب آخر معكم إخوتنا الأطايب، نتمنى لكم أوقاتا هانئة نافعة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيا منجي الهلكى خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حوى عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي بآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باذل